حنامل أحنائه ضحا ضحا. الضحى هنا بمعنى العرق، وعليه وبه فسر قول الله تبارك وتعالى إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، كراوه أحنام إلى أحنائه ضحا. ولا يشتكي معناها لا يظهر الشكوى، اشتكى معناها أظهر ما يشتكي، أظهر الشكوى، أظهر الألم والحزن. وأما أشكى فأزال الشكاية. ومنه حديث مسلم شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحر فلم يشكنا. يراه أحنام لأحنائه ضحا ولا يشتكي إن عيق، عيق بمعنى حبس ومنع عنه ضحاء، عيق عنه المنع عنه ضحاء وهو الغداء. الضحاء بالمد الغداء، ومنه قول الشاعر الجعدي أعجلها أقدح الضحى أضحا وهي تناصي ذوائب السلم، أقدح الضحى غدا ضحا وهي تناصي ذوائب السلم. ومنه قول يزيد بن الحكم كذلك، قول يزيد بن الحكم قول يزيد بن الحكم لتمرين هذا من الصبوح ضحاؤها، لتمرينها ثم الصبوح ضحاؤها بها الصون، بها الصون، بها الصون، بها الصون، إلا بها الصون لتمرينها ثم الصبوح ضحاؤها، بها الصون إلا محل الشاهد. هذا الشطر ما تذكرته، لكن محل الشاهد هذا الشطر الأخير لتمرينها ثم الصبوح ضحاؤها، بها الصون إلا شوطها، بها الصون إلا شوطها من غداتها لتمرينها ثم الصبوح ضحاؤها. هكذا البيت. وكذلك منه قول في الحديث، حديث سلمة بن كعب، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، بينما نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نتغدى، ويقال ضحيته أضحيه تضحية أي غديته. والأصل في هذا أن العرب كانوا إذا مروا وهم ركبان بمكان يصلح للرعي أو يصلح لي أن تأكل منه الإبل يطلقون الإبل فيه ويقولون نضحيها حتى تقوى على السير. وثم بعد ذلك نقل إلى كل غذاء. ومنه قول ذي الرمة ترى الثورة راجعا من ترى الثورة ترى الثورة ترى الثورة راجعا من ضحائه بها مثل ترى الثورة يمشي راجعا من ضحائه بها مثل مشي لهبر زي المسرول. ومن قول آخر قال ضحيت حتى أظهرت بمحوب وحكت الساق ببطن العقوب. ضحيت حتى أظهرت بمحوب وحكت الساق ببطن العقوب. يرى وهو أحنى ملأ أحنائه ضحى. قال إن هذا الرجل الذي كنا نتحدث عن همته في الخير وخوفه من الفتنة يرى يبصر وهو أحنى وهو مقوس الظهر كبرا ملأ أحنائه ضحا. يرى ملأ أعضائه المقوسة والمعوجة عرقا في سبيل الطاعة ولا يقعده ذلك عن المسارعة في الخير ولا يشتكي إن عيق عنه ضحى ولا يشتكي إذا عيق عنه قداء أو مثله محفوظ الدنيا ولا إذا أصابته مصيبة فهو راض بقضاء الله. فهو ساع إلى ما عند الله راض بقضاء الله. والسعي إلى ما عند الله الله تبارك وتعالى راغب فيه. فقال تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله جنة ما في حديث البخاري. ومن بطأ به عمله كما في حديث مسلم لم يسر به نسبه. قال في حديث مسلم أيضا بادروا بالأعمال سبعة. و فلهذا ينبغي على العاقل المؤمن العاقل أن يسارع ويجتهد في الأعمال ويعلم أن سنة الله تبارك وتعالى اقتضت أن الإنسان يرزق بقدر همته. واعلم بأن سنة الله التي عن غورها علم بأن سنة الله التي علم بأن سنة الله التي عن عمق غورها العقول كالتي قد اقتضت أن الحصول للمراد ليس يكون دون جد واجتهاد وليس يحصل الذي منه رجي حصوله إلا على تدرج. فالمرء لم يجعل له الأمر بقول كن فبراء من قوة لك وحول لا بد من الجهد. وأما الرضا بالقضاء فهو سبيل السعادة. الله تبارك وتعالى ينبه في كتابه على هذا، قل تبارك وتعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع الأسر يسرا. وجنة الدنيا الرضا بما قضي، وجنة الأخرى لمن به رضي. والمؤمن المطيع للمنان يسعد في الدنيا بالاطمئنان، وبالرضا بما جرى به قضاء. رب الورى وجنة الدنيا الرضا. لا تكره المكروه عند حلوله، إن الحوادث لم تزل متباينة. كم نعمة لا يستقل بشكرها، لله في طي المكاره كامل. أو نقمة لا يستطاع لدفعها، تبدو كأحسن ما اشتهيت محاسن. ولهذا الإيمان بالقضاء هو سبيل السعادة. ثم قال: كفاه المشاع هم المشاعي. كفاه أي أغناه. هل مشاع جمع، مشاع بالفتح والقصر جمع، ومفرده مشاة. والمشاة يقال لنبت يشبه الجزرة، ويقال له الإصطفلين، يؤكل. وذات المشاة موضع، ومنه قول الأخطل: أجدون جاء غيبتهم عشية، خمائل من ذات المشاة وهجول. أجدون جاء غيبتهم عشية، خمائل من ذات المشاة وهجول. وكفاه المشاة هم، هم معناها إرادة. المشاء بالمد كثرة النسل والمال، فعله مشاء يمشي. ومنه قول الحطيئة: فيبني مجدها ويقيم فيها، ويمشي إن أريد به المشاء. أنا يكثر نسله وماله، ويمشي إن أريد به المشاء. ومنه قول الشاعر أيضا: مهلي لا يحسن قول فعفعي، والشاة لا تمشي مع الهملعي، لا تأمريني ببناتي أسفعي. لا تمشي هنا لا تنمو، لا تأمريني ببناتي أسفعي. ويقال: أمشي الرجل كثرت ماشيته. ومنه قول النابغة: فكل فتى وإن أمشى وأذرى، ستخرجه عن الدنيا منون. إن أمشى منها كثرت ماشيته. والاسم من مشى، اسم الوصف، ماشي ماشي. ومنه قول كثير: يمج الندى لا يذكر السير أهله، ولا يرجع الماشي به جاذب، ولا يرجع الماشي به جاذب. كفاه المشاء هم المشاء، فلا شرا لديه. شرا تقال للغضب، لسرعة الغضب. فلا شرا كفاه المشاء هم المشاء فلا شرا. شري يشرى شرا بمعنى غضب. وكذلك استشرى يستشري بمعنى غضب. ومنه قول الشاعر باتت عليه ليلة عرشية شريت وبات على قنا متهدم. باتت عليه ليلة عرشية نسبة إلى النجم، وشريت معناها غضبت كثرة رياحها، وبات على قنا متهدم عن لين. كفاه المشاء من المشاء فلا شرا لديه، لديه أي عنده، لا شرا لديه لإقواء. الإقواء هو الإخلاء، أقوة الدار معناها خلت من أهلها وأقفرت. وقد يردان معا في نسق واحد، ومن ذلك قول عنترة حييت من طلل تقادم أهله أقوى وأقثر بعد أم الهيثم. لا شرا لديه لإقواء. حواه معناها حازه. شراء موضع، شراء موضع. قيل لبني، قيل إنهم في ديار بني كلاب، قيل إنهم موضع بين هرشا وعصفان لبني سليم، وقيل جبلان أحدهما يقال له شرواء السوداء والآخر شرواء البيضاء. على كل هو موضع. ومن قول الشاعر تأبد من أطلال جمرة مأسل، فقد أقفرت منها شراء فيذبل. تأبد من أطلال جمرة مأسل، فقد أقفرت منها شراء فيذبل. هذا ابن قيس العيلاني. كفاه المشاء، ويتحدث دائما عن هذا الرجل الذي سبق الحديث عنه. قال إنه كفاه المشاء، أغناه هذا النبت الذي يشبه الجزر هم المشاء، إرادة النماء وكهرة المال. كفاه المشاء هم المشاء، يعني قنع بهذا. والقناعة رأس الغنى، بل هي الغنى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث الشيخين ليس الغنى عن كثرة الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. من أراد غنى فالقناعة تكفي. كفاه المشاء هم المشاء، فلا شرا لديه لإقواء حواه شراء. ولا يغضبه أن تقفر، أن تقفر الأماكن من حوله، فهو مستأنس بالله، يحب الخلوة في الله. والخلوة في الله ممدوحة إذا كان صاحبها مشتغل بالطاعة مستأنس بالله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. يقول في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، كسد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند البخاري كان يتعبد تحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء عندما نزل عليه الوحي في الغار. ولكن هذا الاستئناس بالله لا يقع عليه كل أحد. فالذين لا يستأنسون بالله يستغيثون من نفوسهم إذا خلوا ولا يطيق خلوة بنفسه من هو في أسر الهوى وحبسه. فهو في النفس يحس ثقلا يوحشه منها إذا بها خلا. فهو في النفس يحس ثقلا يوحشه منها إذا بها خلا. ثم قال وتألفه الخيطاء وخيطاء إلفه. تألفه بمعنى تعاده وتصحبه. الخيطاء تقال لجمع لقطيع البقر الوحشي أو قطيع النعام. تألفه الخيطاء ومنه قول الشاعر لبيد كأن رئالها ورق الإبال. قال كأن رئالها ورق الإبال وخيطا من نعائم جافلات كأن رئالها ورق الإبال. الرئال جمع رئل وهو ولد النعامة. وكأن رئالها ورق الإفال. الإفال جمع أفيل كفصيل وزنا ونعلا. الفصيل هو ولد الناقة الصائد. وتألفه الخيطاء. وخيطاء تقال للظبية طويلة العنق والرجلين أو التي اختلط فيها السواد بالبياض ونظيرها العيس في الإبل الأعاب. فألفه الخيطاء وخيطاء إلفه. الإلف الصاحب. ولذلك آلف معناها صاحب. ومن قول الله تبارك وتعالى إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وتقال إلف وأليف وآلف. ومنه قول إسحاق بن إبراهيم الموصلي أحد العلماء الأجلاء قال فما وجدت على شيء أفارقه أجدي عليك وقد فارقت ألافا. ومنه أيضا قول الشاعر الذي قال فيه المبرد إنه أنصف الرواحل قال ألا فرع الله الرواحل إنما مطايا قلوب العاشقين الرواحل. على أنهن الواصلات عرنوا إلى ما نأى بالآلثين التواصل. وسألبه الخيطاء وخيطاء إلهه، ولولا المناء لم يرضى منه مناء. المناء بالفتح والقصر معناه القضاء والقدر. منى الله الأمر يمنيه بمعنى قدره. ومنه قول الشاعر أبو صخر الهذلي: ولا تقولن لشيء سوف أفعله حتى تبين ما يمني لك المال، أي ما يقضي لك الله. وكذلك قول أبو قلابة الهذلي، قول أبي قلابة الهذلي: بيت أبو صخر الهذلي هو قول الشاعر: لعمرو أبي عمرو لقد ساقه المنى، أي القدر، لقد ساقه المنى إلى جدز يزوى له بالأهاضي. أما قول أبي قلابة فهو: ولا تقولن لشيء سوف أفعله، قول أبي قلابة هو: لا تقولن لشيء سوف أفعله حتى تبين ما يمني لك الماني. ومنه قول الحارث بن حيان الهذلي، وهو أقدم شعراء الشعراء الهذليين، قال: لا تأمن الموت في حل ولا حرم، إن المنايا توافي كل إنسان، واسلك طريقك هونا غير مكترث، فسوف يأتيك ما يمني لك المال يقضي لك الله. وقيل: الشعر لسويد ابن عامر المصطلق. والبيت الأخير ليس على هذا الوجه، وإنما قال: لا تأمن الموت في حل ولا حرم، لا تأمن الموت في حل ولا حرم، إن المنايا توافي كل إنسان، واسلك سبيلك فيها غير محتشم، حتى تلاقي ما يمني لك المال. فلولا المنى لم يرضى أي لم يحمد ولم يستحسن. منه مناء، والمناء مفعل من ناء ينوء، فأردف، قال ابن قيس: فأردف أعجازا وناء بكلكل. والمعناه معنى النهوض، ناء بمعنى نهض، مناء بمعنى نهوض. والمعنى أن هذا الرجل لانعزاله وطلبه للخلوة في سبيل الخير والاعتزال والتفرغ لطاعة الله أصبحت الخيط ذي قطيع النعام يعلفه، وخيطا وأصبحت هذه النعام التي اختلط سوادها ببياضها، وهذه النعام ذات يدين رقبة الطويلة والرجلين الطويلين أصبحت تألهه. ولولا القضاء لم يستحسن منه نهوض، ولكن قضاء الله بأن ركب في النفس البشرية غرائز تدفعها إلى القيام بعباء الحياة، وكذلك قضاؤه بأن أوجب الأخذ بالأسباب سببان النهوض لهذا المرء. والله تبارك وتعالى قضى بالأول وهو تركيب الغرائز التي ينبغي للإنسان أن يديرها بمقتضى الشرع. هناك غرائز مركبة لكن لا بد للإنسان أن يديرها بمقتضى الشرع، فلا يطلب قتلها وتجاهلها، ولا يجوز أيضا أن تغوي الإنسان أو أن تتجاوز به الحدود. فلو استعملت فيها الكوابح والضوابط الشرعية لكانت نفعا، ولو خلت من الضوابط الشرعية لكانت ضرا. تبارك وتعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وبالنسبة للأسباب يقول تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الغرائز المركبة ينبه على خطورة عدم توجيهها بمقتضى الضوابط الشرعية. يقول في حديث أبي هريرة: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. مع أن الذي ينبغي هو القناعة، كما في حديث الشيخان أيضا: ليس الغناء عن كثرة العرض، ولكن الغناء غنى النفس. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأسباب: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وفي حديث مسلم. فالدين ليس عن الدنيا بمنعزل، وأمرنا فيها لولاه من تظن، وهي للعمل الخيري مزرعة، لولا الكفاية منها ما زكى ونما. فالدين إعزازه حتم، فليس لنا أن نلزم المسلمين الذل والعدوان. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ثم قال: وليس كذي جرباء بجرباء ماكر، وليس هذا الرجل الذي كنا نتحدث عنه كصاحب جرباء. جرباء فقالوا للإبل التي أصيبت بداء الجرب جمع ومفرده الجرب، ويمكن أن يكون تأنيثا لجربان، جربان تأنيثها جرباء، وهذا الفعل اللي هو جرب يوجد منه ثلاثة أوصاف: أجرب وجرب وجربان. وليس كذي جرباء بجرباء بالفتح والقصر، وبجرباء بالفتح والمد تقال للأرض المجدبة المقحوطة الممحلة، وكذلك تقال للجارية المليحة، وتقال للسماء جرباء ماكث، ماكث بمعنى مقيم، فمكث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما كما قال تعالى، ماكث معناه مقيم. قريب الكدى أنا سريع الغضب، الكدى بالفتح والقصر بمعنى الغضب، قال فلان قريب الكدى معناها سريع الغضب. فالوصل منه، والوصل ضد الهجر، ضد الهجر، ضد الهجر. وأضحى التنائي بديلا من تدانينا، ونابع عن طول لقيانا تجاهينا. الوصل ضد الهجر، قريب كذا. فالوصل منه كداء بالفتح والمد قطعا، وفعله كدي يكدى بمعنى قطع، ويقال أيضا أكدى، ومن قول الله تبارك وتعالى أعطى قليلا وأكدى. ومنه أيضا قول الطرناح بلى ثم لم نملك مقادير حاجتي لنا من كدا هند على قلة السمد، بلى ثم لم نملك مقادير حاجة لنا من كدا هند على قلة السمد. قريب الكدا فالوصل منه كدا، يقول يصف رجلا خالف الرجل الذي كنا نتحدث عنه، هذا الرجل الزاهد العابد المتوجه إلى الله ليس كذي جربا كصاحب إبل جربا كثير الغضب وقاطع بالرحم ماكث بأرض مجدبة. سبب خوفه من أن يأخذ الناس حظا مما لديه، فبسبب ذلك فر إلى أن أوقعه الفرار في أرض منحلة لا يوجد، لا يؤنسه فيها إلا الإبل الجرباء والغضب الكثير والنية غير الطيبة. وهكذا حال من استحكمت من استحكم حب الدنيا في فؤاده من استحكم حب الدنيا في فؤاده ربما يقوده ذلك إلى المهالك والمراد هو التنفير من مثل هذه الصفات المراد هو التنفير والتحذير من مثل هذه الصفات هذه الصفات مظهر من مظاهر البخل والحس والله تبارك وتعالى يقول في سورة الحديد إن الله لا يحب كل مختال فخور أنا أصاب مصيبة في أرض ولاه ومسكم الله بكتاب من قبل أن نبرحنا كلا تأسوا على ما فاتكم ما أتاكم الله والله والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذم البخل والبخلاء ولذلك قال في الحديث في معرض الذم البخيل الحديث الصحيح حديث الترمذي البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي وقال العلماء البخيل أو جماعة من العلماء البخيل لا غيبة له فالبخل ملموم ومن يكون لا مال فيبخل بماله يكون حمده ذما عليه ويندم ثم قال يقيد العضاء داء العضاء بكرذلي وقال ما له دون القضاء وقال يقي معناها يحمي ويمنع وينجي ويحفظ ذي العضاء معناها صاحب العضاء وهو داء يصيب الإبل بسبب أكل العضوان نبات يقال له العضوان إذا أكلته الإبل تحبط إذا لم يكن كلأ فلا يصلح إلا مع الكلأ
العضوان
فلا يصلح إلا مع الكلأ فتحبط أي تنتفخ بطونها ولا تستطيع أن تجر ولا تستطيع أن تبعر يقيد العضاء داء العضاء داء بمعنى مرض العضاء الأولى بالفتح والقصر هو مرض الذي يصيب الإبل هو المرض الذي يصيب الإبل بسبب العضوان أكل العضوان وأما العضاء بالفتح والمد فيقال لدويبة تصيب الإبل فتورمها وتضليها ويجمع على عضايات وعضايا ومنه قول أعصر بن سعد ابن قيس عيلان فلاعب بالعشي بني نمير كفعل الهري يفترس العضايا عضايا جمع عضائن قيل العضاء داء العضاء بكر الكر ضد الفر منه قول الشاعر ابن قيس مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي يقيداء العضاء بكر وقن من وقى يقي وقيا ووقا، وهو الضلع، ضلع يصيب الدابة. بسبب الوجع أي رقة الجلد الذي تطع جلد باطني الرجل. ومنهم قول امرؤ القيس وصم صلاب ما يقين من الوجه كأن مكان الردف منه على رعلي. وقن بالفتح والقصر، ما له معناها ليس له دون القضاء أي القدر، دون القضاء. وقاء بالفتح والمد أي نجاة ووقاية، نجاة ووقاية. ويقال أيضا وقاء بالكسر. ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدته التي نطلعها عفتلات الأصابع في الجواه إلى عذراء منزلها خلاه ديار من بني الحسحاس قفر تعف فيها الرامس والسماء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء، إلى أن يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. يقيل العضاء داء العضاء بكذلي وقمنا له دون القضاء وقاء، يعني أن هذا الرجل البخيل الذي تحدثنا عنه المغرم بالدنيا أوقعه ذلك الحرص الشديد في أن اشتغل بالتوافه ففوتت عليه النفائس. فهو مثلا هذا البعير المريض المصاب بداء العضاء عندما أصابته الدويبة التي تصيب الإبل هو أجهد في علاجه فرسا فسبب للفرس الهلاك في سبيل بعير مريض أصلا وانضاف إلى مرضه مرض آخر. وهذا كناية عن أن الحريص يفوت على نفسه خيرا كثيرا بحرصه. يفوت على نفسه خيرا كثيرا بحرصه. الله تبارك وتعالى يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. أصحاب النفوس الحريصة على الدنيا تفوت على نفسها أشياء كثيرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين لو كان يذكر ينبه على في بداية الحديث يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الصبح وصلاة العشاء في الجماعة، يقول لو كان لأحدهم مرماة أو مرماتين لحظة. يعني أن المرماة تقال لما يوجد من اللحم في فرس الشاة، فهذا استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير. وآثرن دائما أن تغنم في الدين وأن دائما أن تسلم في الدين والدنيا على أن تغنم، فإن حرصك على الغنيمة قد يجلب المفاسد العظيم. وصاحب الحرص الشديد قد يضيع أنفس الأشياء بأوهام خديد. ثم قال يظل بمثنى جيد مثنى مغرما. وأدى من أخواتي كان معروفا يظل بمثنى، مثنى بمعنى عطفي، من ذنى يذني هي مفعل من ذنى يذني بمعنى العطف. يظل بمثنى جيدي، والجيد تقال للرقبة، منه قال الله تبارك وتعالى وضعته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، ومن قول الشاعر مرء القيس وجيد كجيد الرعم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. قالوا بمثنى جيد مثناء، مثناء بمعنى امرأة تشتكي مثانتها، على كناية عن عدم العفة. ويقال مذنت المرأة فهي مذناء، أو فهي مذنة إذا اشتكت مثانتها في محل البول، محل تجمع البول. وكذلك يقال وزنت المرأة فهي همذونة إذا اشتكت مثانتها.
الموجود الآن في
نعم. ويظل بمثنى جيد مثناء مغرما، مغرما يعني مولعا ومشتاقا. يظل بمثنى جيد مثناء مغرما ويهوى، أنا يحب من هوى يهوي، هوى يهوى ناجيدي مثناء مغرما، يغلب مثناء جيدي مثناء مغرما ويهوى ورن. ورن بالفتح والقصر من ورى المخ يري اجتمع واكتنز وكثر. ويهوى ورن المخ المكتنز الكثير. ما يقتنيه، وفي رواية ما ينتقيه، ما يقتنيه معناه ما يكتسبه، ما ينتقيه معناه ما يختاره. ما يقتنيه وراء، الوراء بالفتح والمد ولد الولد، وبه فسر قول الله تبارك وتعالى ومن وراء إسحاق يعقوب. قال الشعبي لرجل رأى معه صبيا من هذا؟ قال ابني. قال ابنك من وراء. ويهوى ورم ما يقتنيه وراء. يقول إن هذا الرجل الذي كان يتحدث عنه صاحب الأخلاق السيئة يظل بمثنى جيد مثنى مغرما، يظل بعطف امرأة ليست عفيفة مغرما بعطف جيدها. ويهوى الأشياء الزائلة التي لا يمكن أن تورث ولا ينتفع لا ينتفع بها لفترة طويلة كالمخ. والإنسان إذا امتلأ قلبه بحب العاجلة يورثه ذلك اختلالا في الموازين، اختلالا في الموازين، فيشتد في طلب قبيح يظنه جميلا. قل هل أنبئكم بالأخسرين، الله تبارك وتعالى يقول قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالإنسان إذا امتلأت جوانحه من هذه الأمراض اختل ميزان التقدير عنده، ثم قال كأن بغطشاء منه غطشاء أعشيت بعواء فلا عواء ذمتنا. كأن بغطشاء، الغطشاء تقال للأرض التي لا يهتدى، غطشاء بالفتح والقصر الأرض التي لا يهتدى فيها، ومنه قول الأعشاء وبهناء بالليل غطش الفلات يؤرقني صوت فياده. بهناء بالليل غطش الفلات لا يهتدى به. كأن بغطشا منه أي من هذا الرجل الذي كنا نتحدث عن أوصافه، كأن بغطشا منه غطشاء، غطشاء، الغطشاء تقال للناقة ضعيفة البصر التي يدمع بصرها دائما. وهذا هنا قال منه غطشاء أي كأنه خلقت منه غطشاء، وهذا ما يسمى بالتجريد، وقد رأيناه في البلاء. تقول لفلان، لي صديق من فلان، مبالغة في الصفة، هو كأنه كونت منه غطشاء. ناقة ضعيفة البصر سائلة الدم، غطشاء منه غطشاء أعشيت، وبعد ذلك أعشيت أي أصبحت عشواء وهي التي لا تبصر لها.